الحمد لله رب العالمين. قلنا عند الشك في التكليف هناك رأيان متناحران، الأول يقول بجريان قبح العقاب بلا بيان، والثاني يقول بحق الطاعة والاشتغال. وقد أراد الطرف الثاني أن يجيب عقلية هذه القاعدة على طريقة البراءة، فادعى أن هذه القاعدة ليست عقلية عندهم، وإنما جملة مقدسة رقينة عاملوها معاملة الدليل اللفظي. وقد بينا أن هذه الجملة وإن لم تكن موجودة قبل زمن الوحيد البهبهاني بهذه اللفظة، إلا أنها كانت موجودة بألفاظ أخر وهي قاعدة عقلية، فالاختلاف في إطلاقها لا يضر بعقليتها. الآن نقول مجرى البراءة في أي مورد من الموارد؟ نقول مجرى البراءة هو في الشك في التكليف فقط، لا الشك في المكلف به، فإن الشك في المكلف به سوف يأتي أنه مجرى الاحتياط. الشك في التكليف على أقسام، مرة يكون الشك في التكليف النفسي الاستقلالي، ومرة يكون الشك في التكليف الغيري، وعلى كلا التقديرين قد تكون الشبهة حكمية وقد تكون الشبهة موضوعية. مثال الشبهة الحكمية أن يكون الشك في الحكم الظاهري لا الشك في الحكم الواقعي. مثلا إذا شك الإنسان في عدد ركعات الصلاة، هذا الشك في حكم واقعي لا تكون فيه مجرى البراءة أنه شبهة حكمية. الشك في عدد الركعات شك في حكم واقعي. نحن نقول مجرى البراءة في الشبهة الحكمية إذا كان الشك في الحكم الظاهري، وكان الشك أيضا في الحكم الكلي للشيء. مثلا الشك في حرمة التدخين، أن التدخين حرام أو لا، أو الشك في أن التدخين من المفطرات أو ليس من المفطرات، هذا كله شك في الشبهة الحكمية، شك في أصل التكليف. أو نشك أن العقير العنبي إذا غلا ووجد نص بالتحريم هل ينجز أو لا ينجز، شك في شبهة حكمية. عقير عنبي غلا ولم يذهب الثلثين فهو حرام، هذا نص فيه، أما هل هو نجس؟ هذا شك، شك في شبهة حكمية. وأما مثال الشبهة الموضوعية أن يكون الشك أيضا في الحكم الظاهري، ولكن الشك تعلق بموضوع خارجي ومصداق خارجي، ثم شبهة موضوعية شبهة مصداقية، المعنى واحد. شك في الحكم الظاهري تعلق بموضوع خارجي، شك بالحكم لكن موضوع خارجي مصداق خارجي، كالشك في طهارة هذا الماء، هذا الماء طاهر أو لا، ثم شبهة موضوعية. أو شك في أن هذا المائع المعين مائع خمر أو مو خمر، خمر أو خل، خمر أو خل، هذه شبهة موضوعية. الشبهة الحكمية مرة تكون وجوبية ومرة تكون تحريمية. مثلا إذا شك بين الوجوب وغير التحريم سميها شبهة وجوبية، إذا شك بين الحرمة وغير الوجوب سميها تحريمية. منشأ الشك في الشبهة التحريمية أو الشبهة الحكمية الوجوبية، منشأ الشك مرة يكون فقد النص، نص، ومرة يكون إجمال النص، يعني ما فهمنا من النص شيئا. اذا الحكم لم يصح، حكم لم يصح اذا كان النص مجمل، يعني الحكم لم يصح، لم نفهم منه معناه. ومرة يكون تعارض النصين، فإنهما إذا تعارضا تصاحبا تبقى القضية لا نص فيها. هذا هو مجرى البراءة العقلية الذي قال المشهور بقبح العصاب بلا بيان، وقال آخرون بحق الطاعة والاشتغال. طيب، المقصود بالبحث في الأصول في قاعدة البراءة المقصود بالحق بالبحث والشبهة الحكمية. نعم يتعرضون بالشبهة الموضوعية، لكن من باب الاستفراد، مع أن مجرى البراءة هو الشبهة الحكمية والموضوعية، ولكن يركزون على الشبهة الحكمية. وعليكم السلام ورحمة الله. يركزون على الشبهة الحكمية فقط، ويتعرضون للشبهة الموضوعية من باب الاستطراد الذي تقتضيه طليعة البعض. لماذا؟ نعم، مجرى البراءة هو الشبهة الحكمية والموضوعية. إذا لماذا لم تذكر الشبهة الموضوعية في الأصول كما تذكر الشبهة الحكمية؟ نقول أن الشبهة الموضوعية ليست من عمل الأصولي، لأن الأصولي يبحث عن القواعد الكلية، وهنا فرع جزئي خارجي. هذا الماء خبر أو خبر، شيء جزئي خارج. الأصولي يبحث عن القواعد الكلية، هذا عمله. أما الشبهة الموضوعية فهي من مسائل الفقه، لأنها عبارة عن البحث عن حكم جزئي خارجي، وهذا ليس بحثا عن القواعد الكلية. إذن البراءة تشمل الشبهة الحكمية الموضوعية، لكن الشبهة الموضوعية تذكر استطرادا بخلاف الشبهة الحكمية، لأنها ليست الشبهة الموضوعية ليست من عمل الأصولي. طيب، هنا توهم بسره المرجى النائيني وأجاب عليه. رأينا من المناسب التعرض له. هذا التوهم يقول هذه قاعدة شبه قبح العقاب بلا بيان تختص بالشبه الحكمية ولا تشمل الشبه الموضوعية، بينما احنا قلنا انه مجرى البراءة يشمل الشبه الحكمية والموضوعية. هنا توهم ذكره المرجى النائيني وأجاب عليه. يقول التوهم أن قبح العقاب بلا بيان القاعدة العقلية تختص بالشبهات الحكمية ولا تعم الشبهات الموضوعية. لماذا؟ يقول لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها عدم البيان من الشارع، ماكو بيان، أصلا ماكو بيان، أو ورد بيانه لم يصل إلينا، ماكو بيئتنا ما موجود، نحتمل ورود بيان لم يصل إلينا، أو ورد بيان مجمل. شنو فائدة؟ إذن موضوع القاعدة يقول صاحب التوهم هو عدم البيان أو ورود بيان مع عدم فهمنا له. أما الشبهة الموضوعية، البيان الذي هو وظيفة الشارع موجود، قد ورد ووصل إلى المكلف وفهمنا معناه. قال الخمر حرام، قال الميت حرام، هذا تكليف كلي، الخمر حرام، الميت حرام. وأما كون هذا خمر أو ذات خمر، هذا ميتة أو ليس بميتة، هذا لا يكون من وظيفة الشارع، هذه الشبهة الصغرى، أن هذه الخارج هذا اللحم ميتة أو مو ميتة، هذا الشبهة الصغرى. هذا لما تكون شبهة الصغرى لا يجعل مجالا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل احنا ندرك الاشتغال، نتمسك بقاعة الاشتغال، لان العلم بالخمرة وهو الميتة حرام، الخمر حرام، هذا العلم بالكبرى المعلومة الواصلة يقتضي العلم بالفراغ عقلا. إذن في الشبهة الموضوعية اللي الحكم موجود مبين واصل معلوم، الشك الصغرى ناطق نطبق قاعة الاشتغال، تطرق المتوهم بين الشبهة الحكمية مع شك في أصل التكليف بيان ماكو، إذا الشبهة الحكمية مجرى البراءة، الشبهة الموضوعية بيان ماكو واصل معلوم مفهوم شك في مصداقه، إذا يكون نطبق قاعدة الاشتغال. إذا يقتضي التجنب عن موارد الشبهة الموضوعية وهو معنى الاشتغال، فالشبهة الموضوعية خارجة عن قاعدة البراءة العقلية. هكذا يقول المتوفى. أن الزمائني يرد هذا ويرد هذه الشبهة، يقول مجرد العلم بالكبرى المجهولة، الخمر حرام، الميتة حرام، لا يكفي لتنجد هذا الحكم، هذا بعد ما منجد لا يكفي للعقوبة عليه، أبرم قال الخمر حرام، أبرم قال الميتة حرام، تنجد التكليف علينا يصح له أن يعاقبنا؟ يقول لا يصح إلا أن يتحقق مصداقة الخارج ونخالف، يتحقق مصداقة الخارج فتكون القضية فعلية، أما صدورها من المولى مصداقها لا يوجد في الخارج لا تكون فعلية، لأن تنجز التكليف، تنجز هذا التكليف الذي يدور معه صحة العقوبة، تنجز التكليف الذي يدور معه صحة العقوبة يكون بعد فعلية ذلك الخطاب، خطاب صدر، أما فعلي إذا صار فعلي نعم حينئذ تصح العقوبة بعد تنجزه. فعلية التكليف لا، تنجيز مرحلة أخرى غير الفعلية. أنا المزناني يقول هذه الخطابات الصادرة من الشارع التي لها متعلق، لها موضوع خارجي، هاي كذا الخمر حرام، يقول هذا الخطاب إلى موضوع خارجي، صادر الميتة حرام، هذا الحكم ما هو الخرمة إلى موضوع خارجي،
مو الخارجي يعني هو الحقيقي
فهذه الخطابات من الشارع هذه بمجرد حضورها تكون منجزة او لا، لابد ان يوجد موضوع في الخارج يلا تكون منجزة يلا تكون فعلية. فالعلم بالصبر عفو خطاب الخمر حرام الميتة حرام، هذا الخطاب موجود، فهل يكون الخطاب بالنسبة إلي منجز يصح العقوبة عليه؟ هاي أولا إذا قالتك يعني أكلت الميتة شربت الخمر مثلا، يقول لا تكون هذه الخطابات منجزة ويصح العقوبة عليها عند مخالفتها إلا بعد تحقق موضوعها خارجا، تحقق الصغرى خارجا. لماذا؟ لأن تنجز التكليف الذي تدور صحة العقوبة عليه يكون بعد فعلية الخطاب، فنعرض الخطاب أنه فعلي أي أول، وفعلية الخطاب إنما توجد بوجود الموضوع خارجا بجنوب لغير قاعد شلل المزنائيني يتكلم بالنسبة للتكاليف والخطابات التي لها تعلق بالموضوعات الخارجية كحرمة الشرب الخمر، حرمة تناول الميتة، حرمة بيع العنب، حرمة صنع العنب، صنع الخمر من العنب أو من الزبيب، وجوب استقبال القبلة في الصلاة، وجوب استقبال القبلة في الذبيحة، وجوب الصام العاري. يقول هنا هاي دعوة طبعا أن الخطاب الذي يصدر لا يكون فعليا إلا بوجود موضوعه الخارجي. إذا وجد موضوع الخارجي ووجد مصداق الخارجي صار فعلي. لماذا؟ السر في هذا، السر هو هذا، يقول لا يمكن أن يكون الخطاب فعليا إلا بعد وجود مصداقه وموضوع الخارجي. هو أن التكاليف الشرعية إنما تكون على نحو القضايا الحقيقية التي تنحل هذه القضايا الحقيقية إلى قضايا شرطية. هذه القضية الشرطية مقدمها وجود الموضوع، تاليها عنوان المحمول، الخمر بجدة حرام، الميتة حرام أصلها. فهذه القضايا الحقيقية تنحل إلى قضايا شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها عنوان المحمول وهو الحكم. إذا لا بد من فرض وجود الموضوع في ترتب المحمول. فإذا سكتنا في وجود الموضوع خارجا شك في فعلية التشريع، فلا يكون أثر للعلم بالتشريع، علم التشريع ما الأثر، لأنه مو فعلي، مو فعلي، ما يصير أثر للعلم بتشريع الكبرى مع عدم العلم بانضمام الصغرى إليها، حيث يكون وجود الصغرى والموضوع خارجا مما له دخل في فعلية الكبرى وفعلية الحكم. إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما تجري في الشبهات الحكمية، لأنه نشك في أصل الحكم، تجري في الشبهات الموضوعية، إلا أنها تجري في الشبهات الحكمية بعد الفحص، وتجري في الشبهات الموضوعية قبل الفحص، قبل الفحص بلا فحص. هذا هو السر. إذا تلك الشبهة ردت تقول أخو خطاب، وأخو خطاب مو فعلي، مو فعلي،
هي الحقيقية
الخارجية. إذا وجد الموضوع وجد الحكم. القضايا الحقيقية ترجع إلى قضايا شرطية مقدمها وجود الموضوع
الشرطي.
إيه؟ طبعا
يعني الموجود في الخارج والذي
إيه؟ يعني متى ما وجد جاء الحكم. متى ما وجد احسنت ان قلت ايدنا، متى ما وجد جاء الحكم،
جاء حكم الشخص.
فاذا الموضوع في الخارج شككنا فيه، هذا ساكتين دي ما يجي حكم،
حكم
الشخص. فاذا ما هي فائدة حكم هذا؟ فما هي فائدة الخطاب الذي لا يتحقق موضوع في الخارج؟ شوف هذا الكلام الذي يتكلم به المرزا في التكاليف التي لها موضوع في الخارج، مثل ما مثلنا يحرم شرب الخمر، يحرم تناول الميت، يجب استقبال القبلة، أي أحكام لها موضوع في الخارج. مرة الموضوع في الخارج موجود احنا ما ندخل في تحققه، مرة احنا دخل في احنا لما دخل في تحقق الموضوع. هنا يقول وجود الخطاب، وجود التشريع لا يجعله فعليا، لأن الفعلية التي يدور مدارها العقاب هذه لا تكون إلا بوجود الموضوع في الخارج. أما عندنا أحكام تكاليف ليس لها متعلق في الخارج، ليس لها موضوع خارجي، عندنا تكاليف ليس لها موضوع خارجي، يجب عليك الصلاة، يجب الصلاة، موضوع خارجي ما في، لأن الصلاة هي مجموعة أفعال وأقوال، موضوع ما في الخارج يتعلق به التكليف. فالأفعال والأقوال هي ماذا؟ صادرة من الجوارح، يعني موضوع للتكليف ما هو. بالنسبة إلى الصلاة موضوع ما إلها، حكم أكو، موضوع متعلق أكو، هذا مو موضوع، هذا مو موضوع، موضوع ما إلها اللي إحنا نوجده أو يكون موجود في الخارج، لأن الصلاة أفعال وأقوال جوارحية. طيب إذا ما نتحدث بموضوع خارجي، ذاك الكلام ما يجي هنا، هنا تكون يكون التشريع فعليا، يعني ما إلى موضوع في الخارج، ما إلى موضوع في الخارج. وكذلك الغناء حرام، حرم أكو، متعلق أكو، موضوع ما أكو في الخارج، موضوع ما أكو في الخارج، يحرم الغناء، يحرم الكذب، فلا كمل، يحرم الغناء، يحرم الكذب، بل أكو حكم، أكو متعلق، موضوع ما أكو في الخارج. هنا في هاي التكاليف الذي بعدها موضوع خارجي، هذه التكاليف لا يعتبر فعلية التكليف، لا يعتبر في فعلية التكليف إلا أنا المكلف. الواجب الشرائط العامة والخاصة المعتبرة في التكليف، الغناء حرام مثلا، الغناء حرام، الكذب حرام، الغيبة حرام، هذه ما عندها موضوعات خارجية. إن أحكام ليس لها موضوعات في الخارج، إنها متعلق، صلي عمل جوارحي، أقوال وأفعال، هذه فعلية تكون هذه الخطابات بوجودي أنا واجتمالي على الشراط العام والخاص. إذا علمت بالخطاب لم أعلم بالخطاب، إنسان الخطاب فعلي علمت به أو لم أعلم، لأن العلم ليس له دخل في فعلية التكليف، الخطاب فعلي علمت به أو لم أعلم. نعم إذا علمت به تنجز، تجي مرحلة ما تتنجيز، تنجز علي وتصح العقوبة على المخالفة. هنا في هذه التكليفات التي ليس لها موضوع في الخارج لا يتصور تحقق الشبهة الموضوعية، ما هو موضوع حتى نشوف فيه، موضوع ما هو حتى نشوف فيه حتى تصير شبهة موضوعية. ايه فقلنا فعلية التكليف تكون بوجودي انا مع الشرائط العامة والخاصة، هذا هو فمو هذا له وجود ومو عجل مانكو. لا انت هنا بالنسبة الى الصلاة شوفوا احكام، انت تروح الموضوعات، احكام لها متعلق ليس لها موضوع، انت تروح للموضوعات، اقولوا موضوع مو حكم، ايه تجب الصلاة شوفوا هذه حكم على متعلق، ايه حكم على متعلق، تجب الصلاة، يحكم الغناء، حكم على متعلق، ما تتكلم في البلوغ الذي هو موضوع بلا حكم، احنا نقول حكم تعلق له متعلق لكن ما الى موضوع الخارج. هنا اذا صدر الخطاب فهو فعلي علمت به او لم اعلم به، لان علمي به ليس دخيل في الفعلي. نعم اذا علمت به تنجز، لم اعلم به لم يتنجز، هذا طلع، هذا ما يتكلم به المنزل المعني، المنزل المعني يتكلم في الاحكام التي لها موضوع خارجي. يقول هذه الخطابات التي هي احكام لها موضوعات خارجيه لا تكون فعليه الا بوجود الموضوع خارجا. الامثله اللي ضربناها يحرم شرب الخمر. يحرم شرب الخمر هذا خطاب، هذا التعية مو فعلي، يحرم أكل الميتة يعني موضوع هذا فلتنبه يعني أكو موضوع تعلق به الحكم، هذا الحكم تعلق بموضوع خارجي. الثلاثة عن حرمة الغناء وجوب الصلاة ما هو موضوع خارجي، هنا أكو موضوع
ما مقيد الخارج
يعني نحو الى موضوع الى موضوع هذا. يقول ابن الزلعيني انه هذه الاحكام التي لها موضوعات تتعلق الاحكام بالموضوعات هي تصير فعليه بمجرد صدورها او لا بعد مو فعليه، متى تكون فعليه؟ يقول تكون فعليه يعني هاي قضيه حقيقيه. يعني شنو قضيه حقيقيه؟ يعني قضيه تنحل القضية الحقيقية تنحل إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع تاليها عنوان المحمول وهو الحكم. إذن لابد من شر وجود الموضوع حتى يأتي الحكم، إذا ما وجد الموضوع ما يجي الحكم. يعني قضية حقيقية متى ما وجد الموضوع جاء الحكم. لو طلبنا يوجد الموضوع بعد مليون سنة يجي الحكم بعد مليون سنة. إذا نريد وجود الموضوع حتى يأتي الحكم وهو المحمود، فإذا سجدنا في وجود الموضوع هذا خبر أو خلق ما يجي الحكم، ما يكون حرام، ما يكون حرام. إذا هذا شك في أصل التكليف فتجري البراءة العقلية. لما نشك بالموضوع ما يجي الحكم، لأن يعني الحكم يجي إذا وجد الموضوع في الخارج. إذا سجدنا الحكم ما يجي، ثم تستكفي أصل الحكم، إذا تجري البراءة العقلية في هذه الشبهة الموضوعية التي هي عبارة عن خطاب جاء من السارع له موضوع خارجي. هذا الموضوع الخارجي لا يجعل الحكم فعلي الا بعد وجوده. كنا نحرج وجوده، اذا سكتنا في وجوده ما ياتي الحكم، تشك الحكم فتجري البراءه العقليه. اذا قاعده قبح العقاب بلا بيان كما تجري في الشبهات الحكميه لاننا نجف في اصل التكذيب، كذلك تجري في الشبهات الموضوعيه، الا انها في الشبهات الحكميه ما نقدر نجريها الا بعد الفحص. في الشبهات الموضوعية نجريها بدون فحصين. طيب هسه اكو بعض الشيء ام لا باس ببيانه. في الاصل اللفظي قلنا لا يجوز التمسك في الاصل اللفظي الا لا يجوز التمسك في الاصل اللفظي في الشبهة الموضوعية. هنا هل ايضا لا يجوز التمسك في الاصل العملي الا بعد لا يجوز تمسك في الشبهه المطلقيه؟ يعني عندنا اصل لفظي وعندنا اصل عملي. في الاصل اللفظي مثل العام الى خصص كما اذا ورد اكرم العلماء ثم ورد لا تكرم الفساق فساق العلماء، فاذا وجدنا عالم غير فاسق يجب اكرامه، إذا وجدنا عالم فاسق لا يجب إكرامه، إذا وجدنا عالم شككنا فيه أنه فاسق أو لا، هنا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لا يجوز التمسك بالعام، وذلك لأن اللفظ العام إذا خصص أكثر العلماء إلا الفساق منهم إذا خصص يكون جزء الموضوع هو العام. وجزءه الآخر هو الخاص، فما لم يوجد الموضوع خارجا وهو العالم غير الفاسق ما يجي الحكم، ما نقدر نتمسك بالعقل. فإذا شككنا في أن هذا فاسق أو ليس بفاسق، إذا لا يجب الإكرام، لأن الدليل لا يتكفل وجود الموضوع في الخارج. الدليل أكرم العالم إلا الفساق، ما يتكفل أن هذا عالم غير فاسق. كن عرسه كن خلج عالم غير فاسق يجي الحكم. أما الحكم يتكفل وجود الموضوع في الخارج، لا يتكفل. بل الحكم يتكفل بيان الحكم على تحليل وجود الموضوع. يقول إذا كان عالما غير فاسق اكرمه، هذا الدليل. ما يقول هذا عالم غير فاسق، هو تعليل. يقول إذا وجد الموضوع وهو عالم غير فاسق يجب الإكرام. طيب، إذا الدليل في الأصل اللفظي يتكفل بيان الحكم على تقرير وجود الموضوع. أما المصداق المشتبه أن هذا فاسق أو غير فاسق، طبعا حالي فاسق أو غير فاسق، لم يعلم أنه من مصادق العام، هذا لم يعلم، ولا يعلم من مصادق الخاص، فلا يجوز تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لإثبات كونه من مصادق العام. إذا أردت التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فهذا يعني أن الدليل وهو العام أصبح متكفلا لوجود موضوعه، لوجود مصداقه وهو غير صحيح. الدليل لا يتكفل وجود الموضوع، الدليل يقول أنا آتي إذا وجد الموضوع في الخارج. هذا هو السر، عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، عدم جواز التمسك بالدليل اللفظي اطلاقا كان او عاما في الشبهة المصداقية، لان الدليل لا يتكفل وجود الموضوع في الخارج. فاذا تمسكنا بالعام في الشبهة المصداقية معنى ذلك ان الدليل تكفل ايجاد الموضوع في الخارج وهو خطا. طيب، هذا تقدم. اما الاصل العملي، هذا موردنا اصل عملي، قم في الاعتقاد بالاديان، قاعده الاشتغال، هذا اصل عملي. هنا إذا صار شبهة موضوعية، شبهة موضوعية، إذا المصداق اشتبه للبيان، كما إذا قال يحرم عليك الخمر، اشتبه علينا أن هذا السائر خمر أو لا، ولا دليل على بيان حكمه، حكم هذا ما موجود، ما يدري به حرام أو خمر، إذا الحكم ما هنا. إن لا دليل على بيان الحكم، شو نسوي هنا؟ نتمسك بقاعدة صحيحة قادرة بلا بيان أو لا؟ شبه مصداقية، شبه موضوعية، إجا دليل يقول يحرم شرب الخمر، هذا واضح، هذا خبر أو لا؟ ما ندري، شبه مصداقية. نقدر نتمسك بالأصل العملي هنا أو ما نقدر نتمسك؟ نتمسك بالأصل العملي في الشبه المصداقية. يلا ما يمكن تمسك بالأصل اللفظي في الشبهة المصداقية، لأن الدليل لا يثبت موضوعه. الناس لو إننا نتمسك بالأصل العملي في الشبهة المصداقية، لماذا؟ لأن الأمر انتهى إلى الأصل العملي ولا أقل من البراءة والاشتغال. الخمر حرام، هذا خبر أو لا؟ من يجري؟ خمر شو يسوي؟ من نتمسك بالأصل اللفظي وهو الخمر حرام، ونروح للأصول العملية، خلص نسوي هنا حكم ما ندري به، حكم الواقع ما ندري به، حكم ظاهر نروح للأصول العملية، حكم ظاهر ما ندري به، لأن قال الخمر حرام، هذا خمر أولا ما ندري، إذا ما يجي الحكم، خلص نسوي، لابد أن نذهب إلى الأصول العملية، لا، إذا نتمسك بقاعدة صلح العقاب للبيان، التمسك بالأصل العملي في الشبهة المصداقية للخمر. لحظته أحسن. إذا صار عندنا لا يجوز التمسك بالأصل اللفظي في الشبهة المصداقية والموضوعية، يجوز التمسك بالأصل العملي في الشبهة المصداقية. أحسن. إذا هنا أثبتنا أن البراءة العقلية كما تجري في الشبهات الحكمية تجري في الشبهات الموضوعية، وأثبتنا أن التمسك بالأصل العملي في الشبهة المصداقية جائز بخلاف الاصل اللفظي فانه لا يكون التمسك به بالشبهه المصداقيه. بعد هذا ندخل في مستند القاعده مشهور قال وادلتهم على قبح العقاب لا غير قاعده حق الطاعه ماذا تقول؟ ياتي السلام عليه غدا ان شاء الله.